بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، نحييكم إخوتنا ويسعدنا في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن نخرج لكم سلسلة لقاء الباب المفتوح. وفي هذا اللقاء يستضيف فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله جمهور الناس من طلبة العلم والعامة في منزله، حيث يجيب فضيلته عن أسئلتهم التي يلقونها عليه. وهذا اللقاء أيها الإخوة يجري كل يوم خميس من الساعة 10:00 صباحا حتى أذان الظهر. نسأل الله أن يجزي الشيخ خيرا وأن يبارك له في وقته وعلمه. والآن نترككم مع اللقاء 14 من سلسلة لقاء الباب المفتوح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد زول شوية. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني في هذا الشهر، شهر جمادى الآخرة سنة 13400 يوم الخميس 9 من هذا الشهر. نبدأ في هذا اللقاء بما وقفنا عليه من تفسير سورة النازعات. قال الله تبارك وتعالى في بيان قيام الساعة: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة. زجرة من الله عز وجل يزجرون ويصاح بهم فيقومون من قبورهم قيام رجل واحد على ظهر الأرض بعد أن كانوا في بطنها. قال الله تبارك وتعالى: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. كل الخلق في هذه الكلمة الواحدة يخرجون من قبورهم أحياء ثم يحضرون إلى الله عز وجل ليجازيهم. ولهذا قال: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة. وهذا كقوله تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. يعني ما أمر الله إذا أراد شيئا أن يكون إلا واحدة فقط، كن، ولا يتأخر هذا عن قول الله لحظة، إلا واحدة كلمح بالبصر. والله عز وجل لا يعجزه شيء، فإذا كان الخلق كلهم يقومون من قبورهم لله عز وجل بكلمة واحدة فهذا أدل دليل على أن الله تعالى على كل شيء قدير، وأن الله لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، كما قال تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة. ثم قال تعالى مبينا ما جرى للأمم قبل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وليعلم أن قصص الله عز وجل علينا أخبار الأمم السابقة له فوائد كثيرة وعبر عظيمة، كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فمن ذلك تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام عما أصابه من قومه من الأذى القولي والفعلي، فكأن الله يقول له: إن الرسل من قبلك قد أوذوا، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ومن ذلك أن فيها تهديدا للمكذبين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصيبهم ما أصاب الأمم السابقة من العذاب والنكال. قال الله تبارك وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. والعبر في القصص، قصص الأنبياء كثيرة. قال الله تعالى: هل أتاك حديث موسى؟ والخطاب في قوله هل أتاك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لكل من يتأتى خطابه ويصح توجيه الخطاب إليه، ويكون على المعنى الأول هل أتاك يا محمد، وعلى المعنى الثاني هل أتاك أيها الإنسان. حديث موسى وهو ابن عمران عليه الصلاة والسلام أفضل أنبياء بني إسرائيل، وهو أحد أولي العزم الخمسة الذين هم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح. وقد ذكروا أعني هؤلاء الخمسة في القرآن في موضعين، أحدهما في الأحساب في قوله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. والثاني في قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وحديث موسى عليه الصلاة والسلام ذكر في القرآن أكثر من غيره، لأن موسى هو نبي اليهود وهم كثيرون في المدينة وحولها في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت قصص موسى أكثر ما قص علينا من نبأ الأنبياء وأشملها وأوسعها. وفي قوله هل أتاك حديث موسى تشويق للسامع ليستمع إلى ما جرى في هذه القصة: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، ناداه الله عز وجل نداء سمعه بصوت الله عز وجل. قال الله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون. فرعون كان ملك مصر، وكان يقول لقومه إنه ربهم الأعلى وأنه لا إله غيره. قال: يا أيها الملأ، ما علمت لكم من إله غيري؟ فادعى ما ليس له وأنكر حق غيره وهو الله عز وجل. وقوله بالوادي المقدس هو الطور، والوادي هو مجرى الماء، وسماه الله مقدسا لأنه كان فيه الوحي إلى موسى عليه الصلاة والسلام. وقوله طوى اسم للوادي. اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى. وسيأتي إن شاء الله بقية القصة لأن الوقت اليوم كان قليلا، فنقتصر على هذا لأجل تلقي الأسئلة من الإخوة الحاضرين. والمقرر أن لكل واحد سؤالا واحدا حتى يتم السؤال دائرا على جميع الحاضرين ثم يعود إليه مرة ثانية.
نبدأ. نعم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال هو: رجل مسافر وعندما بقي على البلدة التي سافر إليها مسافة ساعة تقريبا دخل وقت صلاة الظهر، فذهب إلى أحد المساجد فصلى الظهر والعصر جمع تقديم، فهل يعيد صلاة العصر عند وصوله؟ وهل الأفضل أن يجمع أو يصلي الظهر فقط لأنه سيصلي قبل العصر؟
سيصل
لأنه سيصل لأنه سيصل.
أولا يجب أن نعلم أن المسافر يسن له قص الصلاة الرباعية إلى ركعتين من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليها، وهذا لا إشكال فيه. وأما الجمع فالأفضل أن لا يجمع إلا عند الحاجة إلى الجمع. وبناء على هذا نقول لهذا الرجل الذي يعلم أو يغلب على ظنه أنه سيصل إلى بلده قبل أن يدخل وقت الثانية، نقول الأفضل أن لا تجمع، لأنه لا داعي للجمع حينئذ، أنت لست في حاجة إليه. لكن مع ذلك لو جمع فإنه لا تلزمه إعادة الصلاة إذا قدم إلى بلده، لأن ذمته برئت بالصلاة التي جمعها إلى ما قبلها. نعم.
طيب الشيخ لو قلنا قد يطرأ عليه مثلا في السفر عطل في السيارة يضرب حسابه في
هذا، كل هذا أمر متوقع،
يعني ما نقول الأفضل أن يجمع لكي
لا. الأفضل أن لا يجمع، لأن وقوع ما يمنع الوصول ليس متيقن ولا غالبا على الظن، الغالب السلامة. السلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
انطلاقا من الآيات السابقة، هل يعتبر الوادي طوى حرما؟ وبالتالي ما هي أماكن المحرمة غير المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا يعتبر الوادي المقدس الذي كلم الله منه موسى حرما، وليس في الأرض شيء حرما إلا موضعان فقط، حرم مكة وحرم المدينة. وأما المسجد الأقصى فليس بحرم، وكذلك وادي ود في الطائف ليس بحرم، فليس هناك حرم إلا حرمان فقط، حرم مكة وحرم المدينة. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعني يا شيخ بقضية الدعاء، قول الشخص لأخيه لا تنسنا يا أخي من دعائك، ما لكم تفصيل في هذا الأمر مع ذكر قول رفع سلم لعكاشة عندما قال له لا يعني اللهم ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله.
الدعاء يعني طلب الدعاء من الغير إن كان لمصلحة عامة فلا بأس به، مثل ما حصل للأعرابي الذي دخل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الناس فقال يا رسول الله هلكت المال وانقطعت السبل فادعو الله يغيثني. وفي الجمعة الثانية قال هذا الرجل أو غيره غرق المال وتهدم البناء فادعو الله يمسكها، فإن هذا لا بأس به، لأن المصلحة للغير فهو بمنزلة الشافع. أما إذا كان لمصلحته الخاصة فهذا إن كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا بأس به، يعني لا بأس أن يسأل الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ليس كدعاء غيره. أما إذا كان من غيره فإن شيخ الإسلام رحمه الله يقول إنه يدخل في المسألة المذمومة، فلا تقل لأحد ادعو الله لي إلا إذا قصدت مصلحته هو. وكيف يكون مصلحة الله؟ يكون مصلحة له لأنه إذا دعا لك فقد أحسن إليك، والله يحب المحسنين، ولأنه إذا دعا لك قال الملك آمين ولك بمثله، فيستفيد من هذا الدعاء الذي دعاه لك بظهر الغيب. أما إذا قصد مجرد مصلحة نفسه أي الطالب فهذا يقول شيخ الإسلام إنه من المسألة المذمومة. وفيها أيضا محذور آخر، وهو أنه قد يعتمد على دعاء هذا الرجل ولا يدعوه لنفسه. وفيه مسألة ثالثة، وهو أن المسؤول ربما يغتر ويرى أنه رجل صالح يطلب دعاؤه فيزهو بنفسه ويعلو بنفسه، فأنت يا أخي ادعو الله أنت بنفسك، لأن دعاءك لله عبادة سواء أجابك أم لم يجبك، ودعاؤك دعاؤك ربك صلة بينك وبينه، فألح على الله في الدعاء بدل من أن تقول لشخص من الناس ادعو الله لي. نعم. حديث عمر لا تنسني يا أخي من سأدعاك هذا ضعيف.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد. فضيلة الشيخ، مر علينا في بعض الدروس أن من انتمى إلى غير أبيه أنه مذموم، وفما رأيكم في من ينتمي إلى جده من قبل أبيه، ومع أن بعض الناس يستحق أبوه لأن جده أشهر من أبوه.
أما الانتماء إلى الجد الأعلى لشهرته وسيادته في قومه، مع بيان أنه جد له في محل آخر، فهذا لا بأس به. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. مع أن أبا الرسول عليه الصلاة والسلام كان اسمه عبد الله، لكن انتسب إلى جده لشهرته وسيادته في قومه، مع العلم بأنه هو ابن عبد الله. أما إذا انتسب إلى جده متناسيا أباه ولا ينتسب إليه في أي وقت من الأوقات، فهذا لا يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هو الضابط الذي نعرف من خلاله إذا كان الدعاء لغير الله، إذا كان طلب شيء من غير الله سبحانه وتعالى يكون هناك شرك؟ وقد ورد يا فضيلة الشيخ في كتاب السنة الثانية ابتدائي نشوده، وهذا نصه يا شيخ، يقول: إلى السماء يا علم، إلى السماء، عش في صعود يا علم، عش في علاء، أيا علم، أيا علم. ثم قال: رفرف علينا بالمنى، جدد لنا أمجادنا، رفرف علينا بالهنى، رفرف فإن هتافنا، حي العلم، حي العلم. هل هذا دعاء لغير الله سبحانه وتعالى؟
لا شك أن هذا الكلام خطأ، وأن العلم ليس هو الذي يعيد المجد والشرف، وإنما الذي يعيده التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله هذا هو السبب الحقيقي الذي جعله الله سببا للرفعة والعز والشرف. قال الله تبارك وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. أما دعاء العلم فإنه لولا علمنا بأن الداعي إنما يريد أن العلم سبب لا أنه موجد لقلنا إن هذا شرك بالله، فهو كالذي يدعو الشجرة ويدعو الحجر في الجاهلية. لكن نعلم أن هذا القائل لا يريد أن العالم نفسه هو الذي يأتي بالعزة والمجد والشرف، وإنما هو سبب. فمن أجل ذلك لا يمكن أن نحكم بأن هذا شرك أكبر، لكن مع ذلك نقول هو من نوع من الشرك الأصغر، حيث جعل ما لم يجعله الله سببا سببا. ولو أنك كتبت لي هذا من أجل أن ننظر في موضوعه حتى لا يتعلق الشباب ولا سيما الصغار بمثل هذه الأمور وينسوا الله عز وجل. نعم، بارك الله فيك، اكتبها إن شاء الله لنا. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ما رأيك يا شيخ في أن هناك مشايخ ضرار في النظر، يعني لا يرون، فيدرسون في مدارس الثانوية أو المتوسطة للبنات، فعندما تريد المرأة عند قراءة القرآن يجب أن ترتل، فما رأيك عن تحسين صوتها أمام الرجل؟
تدريس الأعمى للنساء إذا كان موثوقا لا بأس به، أما إذا كان مشتبها فيه فإنه لا يجوز أن يدرس، بل يجب أن يمنع من التدريس على أي حال كان. ويبقى السؤال: إذا درس هل يجوز للمرأة أن تنظر إليه؟ والجواب: نعم، يجوز أن تنظر إليه، بشرط أن لا يكون ذلك عن شهوة، لأن نظر المرأة إلى الرجال ليس بحرام، ودليله حديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستر عائشة رضي الله عنها وهي تنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. وأما تلاوة القرآن عند هذا الرجل الأعمى وتحسين المرأة صوتها بذلك فأخشى أن يكون فيه فتنة، وأرى أن ترتل القرآن ترتيلا بدون تحسين صوت، لأن تحسين الصوت خطير بالنسبة للمرأة ولا سيما الشاب. وقد قال الله تبارك وتعالى لنساء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فهي ترتل لكن بصوت عالي بدون تحسين، ولا تحس بصوتها. نعم. السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ، لو سافر أحدا إلى مدينة هذه وكان مدة سفره 4 سنوات، هل يقصد أنه يقصر الصلاة؟
هذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل هناك مدة محدودة ينقطع بها حكم السفر، أو ما دام الإنسان مسافرا مغادرا بلده فهو مسافر ولو طالت المدة. والثاني هو الصحيح، أن الإنسان إذا لم ينوي الإقامة المطلقة في هذا البلد بل أقام لغرض ما، دراسة أو علاج أو غيرها، ومن نيته أن يرجع من حين أن ينتهي عمله وشغله، فإنه مسافر. ولكن إذا كان في بلد تقام فيها الجماعة فإنه يجب عليه أن يحضر إلى المسجد ويصلي مع الناس، وكذلك تجب عليه صلاة الجمعة، ولا يحل له أن يتأخر عن صلاة الجماعة أو الجمعة، لأن السفر ليس عذرا مسقطا لوجوب الجماعة أو الجمعة. وحينئذ سوف يتم الصلاة إذا أتم بمن يتم الصلاة. نعم.
شيخ عفو الله عنك، ما حكم استعمال النظارات أو الأواني الملونة بلون الذهب؟
الأواني المطلية بالذهب إن كان يجتمع من هذا الذهب شيء إذا عرض على النار، يعني إذا قال الصائغ هذا الذهب لو عرض على النار لاجتمع منه شيء، فإن المطلية بها محرم لأنه استعمال لذهب. نعم، فإن المطلية بها يحرم استعماله في الأكل والشرب لأنه يستعمل الذهب حقيقة. وأما إذا كان مجرد لون فإنه لا بأس به، أي لا بأس بأن يأكل ويشرب بها، لكن الأفضل ترك ذلك. الأفضل ترك ذلك، لماذا؟ لأن من نظر إليه وهو يأكل فقد يسيء به الظن ويقول هذا الرجل يأكل بأنف الذهب، ومن نظر إليه فقد يظن ذلك ذهبا خالصا فيقتدي به. وفي الأواني الكثيرة المنوعة ما يكفي عن استعمال مثل هذه الأواني.
نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، شخص يقول: ما معنى قول الله سبحانه وتعالى: السائل والمحروم؟
قال الله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. يمتدح الله سبحانه وتعالى هؤلاء القوم الذين جعلوا في أموالهم حقا معلوما للسائل والمحروم، السائل الذي يسأل ويقول أعطني كذا. وكان من هدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يرد سائلا، وهذا غاية الكرم، حتى لو كان غنيا وسأل فإن من مكارم الأخلاق أن تعطيه، لكن إذا أعطيته فانصح وقل له: يا أخي لا تسأل الناس شيئا، فإن الرجل لا يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم. وتقول له: إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني بعمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. هذا بعد أن تعطيه. هذا السائل المحروم الذي حرم من المال وهو الفقير، وليس المراد بالمحروم البخيل كما يفهمه كثير من العامة، لأن البخيل ليس له حق في الإعطاء، إنما المراد بالمحروم من حرم المال وهو الفقير. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، شخص كلف بانتداب إلى الطائف فأنهى العمل خلال ساعات وأراد أن يأخذ عمره مع موافقة العمل في ذلك، هل يصح له هذا؟
نعم، يصح للإنسان إذا انتدب إلى عمل معين وأنهاه ثم أراد أن يأتي بعمره، يصح له أن يأتي بذلك، لأن العمل الذي انتدب من أجله، بل الذي ندب من أجله قد أتمه وبقي بقية وقته له أن يتصرف فيه بما شاء، لا سيما إذا كان قد استأذن من مسؤوله وأذن له، فإن الأمر واضح في أن ذلك جائز. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
سؤالي يا شيخ، هل يجوز ثم صلي فتاة ركعة ثم وجد الإمام ساجد يكبر ثم يسجد، أو ينتظر حتى يرتفع الإمام؟
الأفضل إذا جاء الإنسان والإمام على حال أن يدخل مع الإمام على أي حال كان، فإذا جاء ووجده ساجدا فليكبر ثم يسجد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ولأن هذه السجدة التي سجدها ربما تكون سببا لمغفرة ذنوبه، فلا يفوت على نفسه، يسجد ثم يقوم مع إمامه، لكن لا يحتسب بها ركعة، لأن الركعة لا تدرك إلا بإدراك الركوع. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا شيخ، يقولون أنا سمعت من يعني من شخص إنه يقول الأعراف يقول إنه سور بين الجنة والنار.
نعم.
يقول يمكثون فيه يعني عدد من السنين مثلا.
نعم، الناس إذا كان يوم القيامة انقسموا إلى ثلاثة أقسام: قسم ترجح حسناتهم على سيئاتهم فهؤلاء لا يعذبون يدخلون الجنة، وقسم آخر ترجح سيئاتهم على حسناتهم فهؤلاء مستحقون للعذاب بقدر سيئاتهم ثم ينجون إلى الجنة، وقسم ثالث سيئاتهم وحسناتهم سواء، فهؤلاء هم أهل الأعراف، لا ليس من أهل النار وليس من أهل الجنة، بل هم في مكان برزخ عال مرتفع، يرون النار ويرون الجنة، يبقون فيه ما شاء الله، وفي النهاية يدخلون الجنة، في النهاية يدخلون الجنة. وهذا من تمام عدل الله سبحانه وتعالى أن أعطى كل إنسان ما يستحق، فمن ترجحت حسناته فهو من أهل الجنة، ومن ترجحت سيئاته عذب في النار بما شاء الله، ومن كان من كانت حسناته وسيئاته متساوية فهو من أهل الأعراف، لكنها أي الأعراف ليست مستقرا دائما، المستقر إما الجنة وإما النار، جعلها الله وإياكم من أهل الجنة.
السلام عليكم.
نعم
يا شيخ، ما رأيك يقول المطاوعة يقرون يسوون عزايم؟
ايش
يذهبون للمطاع اللي يقرون يسوون عزايم، ما يسمونه هو عزايم، آيات قرآنية، ويقول نضعها حضر المخدة او بالله واشرب فيها ماء.
اما الاستشفاء بالقرآن فانه مشروع، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة السرية الذين بعثهم ثم نزلوا على قوم ضيوفا، ولكن هؤلاء القوم لم يضيفوهم، فتنحى الصحابة ناحية، ثم قدر الله سبحانه وتعالى على سيدهم فلدغ لدغته عقرب واشتد الأمر عليه، فقالوا اذهبوا إلى هؤلاء القوم الذين نزلوا بكم اسألوهم لعل فيهم قارئا. فجاءوا إلى الصحابة فقالوا هل فيكم مطراق؟ قالوا نعم. فذهب أحدهم إلى سيد القوم وقال لهم لا نرقى لكم إلا بجعل، فجعلوا لهم شيئا من الغنم، فقرأ الرجل على اللدير سورة الفاتحة فقام كأنما نشط من عقال بلحظة، قام. ثم إن الصحابة أشكل عليهم أمر الغنم التي أخذوها، فقالوا لا نأكلها حتى نأتي المدينة، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبروه الخبر، فقال خذوا واضربوا لي معكم بسهم، ثم قال وما يدريك أنها رقية، أي الفاتحة. فالاستشفاء بالقرآن أمر مطلوب وفيه مصلحة، لكن على أي صفة يستشفي به؟ نقول يستشفي به على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بقراءة القارئ على المريض، يقرأ القارئ على المريض، هذا وارد. يعلق على رقبته ما فيه شيء من القرآن، فهذا أجازه بعض السلف ومنعه آخرون، فممن منعه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأجازه بعض أهل العلم من السلف والخلف. وأما وضعه تحت الوسادة أو تعليقه في الجدار أو ما أشبه ذلك، فهذه صفات لم ترد عن الصحابة، ولا يصح أن نعمل عملا لم يسبقنا إليه أحد من السلف. وكذلك من باب أولى ما يفعل بعض الناس، يقرأ في ماء فيه زعفران ثم يأتي بأوراق ويخطط فيها خطوطا فقط، خطوطا لا يدرى ما الذي فيها، فهذا أيضا من البدع ولا يستقيم ولا يصح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، سؤال: هل من صلى في الساحة التي خلف المسعى يكون أجره مثل ما الذي صلى بجوار الكعبة إذا كان، والمعتكف له، والمعتكف هل له أن ينتظر في الساحة هذه التي خلف المسعى؟
نعم. أما الصلاة في الساحة فإذا اتصلت الصفوف بأن امتلأ المسجد حتى وصلت الصفوف إلى الساحة، فهؤلاء يرجى لهم أن يكونوا مثل الذين في المسجد في الأجر. وأما إذا كان المسجد خالي وفيه مكان، فإن الصلاة في هذه الساحة ليست كالصلاة في المسجد الحرام، فلا يكون لمن صلى فيها 100,000 صلاة، لأنها منفصلة عن المسجد، بينها وبين المسجد شارع واسع كما تعرفون. وأما مسألة الاعتكاف فمن خرج إليها وجلس فيها بطل اعتكاف، لأنها ليست من المسجد، خارج عن المسجد، محوطة بحائط خاص بها له أبواب، فهي كالحوش الذي يكون خارج المسجد فلا تعتبر منه. أي نعم.
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما حكم صلاة التوبة وما صحة الدليل الذي ورد في ذلك؟
صلاة التوبة حديثها ضعيف، لكن له شواهد تدل على أن له أصلا، مثل حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما توضأ كوضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مثل وضوء هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فهذا الحديث شاهد يدل على أن الإنسان إذا توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين فإنه يغفر له ما سبق من ذنبه. نعم. لا ما تسمى صلاة التوبة، تسمى سنة الوضوء، لكن تحصل بها التوبة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، ما رأيك في البنوك الذي يضع الفلوس إيداعا، وما البنك الذي تنصح فيه يا شيخ؟
وما إيش؟
البنك الذي يضع فيه فلوس.
أما وضع الدراهم في البنوك فلا أرى أن توضع إلا للحاجة، مثل أن يخاف الإنسان على الدراهم في بيته فيضعها في هذه البنوك للحاجة إلى ذلك. وأقول إنه يجوز وضعها في البنوك للحاجة، لأن البنوك ليست ربا 100%، إذ أن لها معاملات كثيرة طيبة ليست حراما. وإلا لو كانت معاملتها ربا 100% لقلنا لو تحترق فلوسك لا تضعها عندك، لأنك تكون مشاركة لهم في الربا. وعلى هذا فنقول إن دعت الحاجة إلى وضع البنوك إلى وضع دراهمك في البنوك، فإن كانت البنوك لا تتعامل إلا بالربا فلا تضعها فيها أبدا، لو تحترق الفلوس أو تحفر حفرة تجعلها فيها فلا تدعها في البنوك. وأما إذا كانت تعمل بشيء مباح وشيء حرام فلا بأس أن تضع الفلوس عندها للحاجة. وأما أي البنوك أحسن فأنا لا أعرف أي البنوك أحسن وأكثر معاملة في الربا، لكن يقال إن شركة الراجحي هي أسلم من غيرها في التعامل في الربا. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت موظفا في إمارة أحد القرى التي تبعد عن منزلي حوالي 75 كيلومتر، طريق صحراوي وعب، وعندما كنت أتردد لحقتني مشقة فقلت لأمير المركز إذن لي أداوم يومين في الأسبوع، فكان يأذن في بعض الأيام وبعض الأيام لا يأذن لي، ومضى على ذلك عامين، فما حكم الأيام التي كنت أغيب فيها من غير إذن من أمير المركز؟
من غير إذن؟
نعم.
الأيام التي تتغير فيها عن عملك بدون إذن لا يحل لك أن تأخذ ما يقابلها من الراتب، لأن الراتب في مقابلة العمل، فإذا أتممت العمل استحققت الراتب كاملا، وإن نقصت لم تستحق. وإذا كنت الآن قد أخذت الراتب كاملا بدون خصم فالواجب عليك أن ترده إلى من أخذته منه إن أمكن. وإن كنت تخشى من مسؤولية وتعب فتصدق به تخلصا منه، أو أدخله في عمارة مسجد أو في إصلاح طريق لتسلم من إثنه. نعم.
لو استأذنت من نفسه، لو عدت له واستسمحت في بدالك، سمحت.
إذا استأذنت منه أي من المسؤول المباشر عندك،
نعم،
وأذن لك، فانظر هل إن العمل يحتاج إلى وجودك، فلا تقبل منه الإذن، يجب أن تحصل ولو أذن لك بالغياب. وأما إذا كان العمل لا يحتاج وأذن لك صاحبك المباشر فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعض العمال لا يأذنون لهم كفلائهم بصلاة الجمعة بحجة أنهم كحراس في المزرعة، وقد قالوا لي تكلف الجمعة على كفلائنا بأن يأذنوا، لنا، فما رأيكم يا شيخ في ذلك؟
إذا كان هؤلاء العمال بعيدين عن المسجد بحيث لا يسمعون النداء لولا مكبر الصوت وهم خارج البلد، فإن الجمعة لا تلزمهم، ويطمئن العمال إلى أنه لا إثم عليه في البقاء في المزرعة، ويصلون ظهرا، ويشار على كفيلهم أن يأذن لهم، لأن في ذلك خيرا له وخيرا لهم وتطيبا لقلوبهم، وربما يكون ذلك سببا في نصحهم إذا قاموا بالعمل، بخلاف ما إذا ضغط عليه. وكثير من العمال يطلبون الصلاة صلاة الجمعة من أجل أن يلتقوا بأصحابهم ومعارفهم، ولهذا تجدهم يأتون إلى الجمعة ويجلسون في السوق يتحدثون إلى أن يحضر الإمام، فإذا حضر الإمام دخلوا المسجد وجلسوا يتحدثون في نفس المسجد والإمام يخطب. ومثل هذا العمل يدل على أن صاحبه لا يريد أن يصلي الجمعة، إنما يريد أن يجتمع إلى أصحابه وعرفائه أو معارفه فقط، والله أعلم بالنيات. والمدار هو على ما سبق، إذا سمعوا النداء لولا مكبر الصوت وهم في البلد فليحفظوا، وإذا كانوا خارج البلد فليس عليهم شيء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا إنسان متزوج وأبغى أحج، بس عليه دين، هل يصح لي أحج ولا لا؟
الأفضل لمن عليه الدين أن يقضي الدين أولا. لماذا؟ لأن الحج لا يجب على الإنسان وعليه دين، ليس بواجب. يعني الإنسان اللي عليه دين وإن كان في يده مال يستطيع أن يحج به، كالإنسان الذي ليس عنده مال، والدين قضاؤه واجب، والحج على المدين ليس بواجب، فلا ينبغي الإنسان أن يقدم ما ليس بواجب على ما كان واجبا، فنقول لا تحج حتى تقضي الدين الذي عليك، ودرهم تصرفه في دين عليك خير من درهم تصرفه في حج لا يجب عليك.
لو توفي
ناس عليه شيء. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ حفظك الله، أكثر الدعاة الله سبحانه وتعالى في هذه البلاد قد يكونوا أئمة ومؤذنين، وعليهم طلب كثير من القرى المجاورة أو البلاد المجاورة. فهل يعني حفظك الله، يعني لو يأخذون فتوى خاصة، لأني سمعت فتوى قبل فترة منك شيخ تقول ما يجوز يترك الإنسان المسجد ويذهب إلى الدعوة الله عز وجل، يعني المسجد أفضل أن يبقى. نعم، فنحتاج الحقيقة إلى فتوى خاصة حقيقة إلى هؤلاء الدعاة الذين عليهم طلب كثير، يعني يتصل عليهم من البلاد المجاورة كثير أن يعني يريدكم تأتون تزورون وكذا، فهذا فيه حرج حقيقة على الأئمة والمؤذنين.
والله اللي أرى كما قلت أنه لا يجوز الإنسان أن يدعى مسجده من أجل أن يدعو الناس، وذلك لأن الدعوة إلى الله فرض كفاية قد يكون قد قام بها من يكفي، والقيام بواجب الوظيفة فرض عين، فلا يجوز أن تذهب إلى الدعوة وتدعى المسجد. نعم، لو ذهبت يوما في الأسبوع أو يومين بعد مشاورة الأوقاف وأهل الحي فلا حرج عليك، أما أن تبقى كل وقت هذا لا يجوز. وإذا كنت ملحا على أن تدعو إلى الله فاترك الإمامة أو المأذنة. نعم، حتى لو وقت.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله، لا بس خفيف شوي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، أنا أتكلم عن مسألة وقعت علي. وجدت أحد من زملائي لديه سيارة، والسيارة تقارب 30,000 في حالتها عند أخي لها، فأنا قبلتها بحالتها الراهنة واستلمتها 65 على أن لا مقدم أي قصد، سواء سدد أقساط شهرية، ففيه من قال هذه ربا، فهل هي ربا؟ مع العلم أني استلمت سيارة بحالتها وذهبت بها.
أي نعم، هذا ليس بربا لأنك اشتريت السيارة، أليس كذلك؟
اشتريتها،
اشتريت السيارة،
قبلت بحالتها الراهنة.
أقول ما اشتريت الدراهم، هو اشتراها، هو اشتراها بثلاثين ألف، اشتراها هو بثلاثين ألف،
هو ما أدري كم، بس هي في قيمتها الراهنة عند استلام لها تجيب الثلاثين، وأنا قبلتها بخمسة وستين ما مقدم ولا شيء.
أي.
وقبلتها بحالتها الراهنة واستلمت السيارة وامتلكتها،
هذه ليس فيها شيء وليس فيها ربا،
بس قالوا أنها ربا لأنها دبلها عليك، بدل ثلاثين طلعت فيها أكثر من النص.
لأنه هذا اللي يناسبه، هذا الذي يناسبه، المهم أن هذا المسألة ما هي ربا إطلاقا.
الحمد لله.
لكن ينبغي للإنسان إذا رأى أخاه مضطرا إلى شيء أن لا يزيد عليه بالثمن، هذه الزيادة الفاحشة، لأن الآن جعل المئة مئتين، أليس كذلك؟
نعم.
الثلاثين خلاها خمسة وستين.
جزاكم الله
خير. لكن إذا قبلت أنت ورضيت بهذا الشيء فلا حرج.
جزاكم الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا أشهد الله على محبتك يا فضيلة الشيخ.
الله يحبك كما أحببتنا.
السؤال
وياكم جميعا من
أحبابنا. السؤال وجه لفضيلتكم هو أننا نطالب بعض أصحاب المطاعم والمخابز بالصلاة في الجماعة في المسجد، ولكن يطالبون بأن يبقى واحد منهم في المطعم أو المخبز، وكثير من الأئمة يقولون لنا لماذا لا تلزمون يحضرون جميعا ولا يبقى أحد، يقفلون الغازات ويقفلون التماتيك حق المخبز والفرن العادي. فسألنا بعض يعني طلبة العلم، ما هو رأيكم في هذا؟ هل يعني يجوز ولا في أساس تبرأ الذمة؟
أي نعم.
فقالوا لا ممكن يبقى واحد.
نعم.
فإلى الآن يعني ودنا علي لما يعني حصل أن نقابلك ونحضر إلى بلدكم الطيب، حبينا نأخذ منك جزاك الله خير.
والله اللي أرى أن الأمر أوسع من ذلك، أوسع من أن نلزم الناس بأشياء تضرهم.
نعم.
ربما يكون إغلاق الآلات.
نعم.
يسبب عليهم ضرر.
هم قالوا هل تحملوا مسؤولية لو حصل حريق وشيء أنتم من الهيئة؟
نعم.
قلنا لا ما تحملهم.
فإذا كان الأمر كذلك يترك منهم اثنان.
نعم.
يبقيان في المكان لكن يغلق الباب.
يغلق الباب لا يغلق سكر عليه.
يبقيان في المكان.
نعم.
من أجل إذا جاء بقية زملائهم يصلي الاثنان جماعة.
نعم.
ولا حرج في هذا.
ممكن سؤال ثاني؟
طيب بعد ما يدور.
طيب جزاك الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا توضأ المغتسل ثم أفاض الماء هل يلزمه تعاهد أعضاء الوضوء؟
إذا توضأ المغتسل بنية أن هذا عن الغسل فإنه لا يلزمه إعادة الماء على ما غسله من الأعضاء، وكذلك لو أنه اغتسل غسل جميع بدنه مثل أن غمس في بركة فإنه يكفيه عنه وضوء، لكن لا بد أن يتمضمض ويستنشق.
ما دليل هذه الصفة يا شيخ؟
نعم
دليل هذه الصفة لأن
أي
الأخيرة هي الاكتفاء
الأخير. الأخيرة دليلها قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، بعد أن ذكر الوضوء قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولم يذكر سوى ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أعطاه الماء يغتسل به قال خذ هذا أفرغه على نفسك، والحديث طويل في البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه في قصة إعواز الماء على المسلمين، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه ورأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم قال ما منعك؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء، قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك، ثم جاء بالماء وتوضأ الناس وبقي منه بقية فأعطاها هذا الرجل وقال خذ هذا أفرغه على نفسك، ولم يبين له الوضوء. نعم.
عفى الله عنك، ما يقال أن الآية والحديث هذا يعني عموم فصلت السنة
لا
كيفية
لو كان الاقتصاع على الآية فقط لكان هذا الذي أوردت يرد، يقول فالطهر فهو مجمل بينة السنة، لكن هذا الرجل رجل جاهل ما يعرف، وأعطاه الرسول وقال خذ هذا فوق على نفسك ولم يبين له الوضوء. لو كان الوضوء واجبا لبينه، لأنه لا يجوز لا يمكن أن يؤخر الرسول عليه الصلاة والسلام البيان عن وجه عن وقت الحاجة.
نعم.
يا فضية الشيخ، بالنسبة للمرأة حملت 3 أشهر وسقط ما في بطنها وخرج الدم، هل تصلي أم لا؟ ووجدنا في كتب أهل العلم 81 يوم و3 أشهر و4 أشهر، فما فهمت هذا.
يقول العلماء رحمهم الله أنه إذا سقط الجنين وقد خلق فإن الدم الخارج نفاس، وإن سقط ولم يخلق فالدم دم فساد، لا تترك من أجل الصلاة، تصلي ولو كان فيها الدم. وأدنى ما يمكن أن يخلق فيه 81 يوما، لا يمكن أن يخلق قبل 80. 3 أشهر فيه احتمال، فينظر هذا السقط إن كان قد خلق فالدم دم نفاس، وإن لم يخلق فهو دم فساد.
قالوا أنه مقطع، ما لم يره
إيماء مقطع. 3 أشهر في الغالب أنه يكون مخلق إذا كان قد ضبطوا ابتداء الحمل، لكن أحيانا تحسب المرأة ولا يكون الحساب مضبوطا. نعم. السلام عليكم.
أحسن الله إليك يا شيخ. بالنسبة للهاتف الآن، في بعض الإخوان يكون مثلا يبغى يسافر أو غيره، فيريد أن ينقل الهاتف إلى شخص آخر مقابل مبلغ معين يزيد على المبلغ الذي وضعته الدولة مقابل ختم الهاتفية، فهل هذا العمل جائز؟
هذا العمل جائز بشرط أن تأذن الدولة بذلك. إذا قال أنا أريد أن أبيعه على شخص بربح وقالوا لا بأس لا بأس، أما إذا منعوا من هذا فإنه لا يجوز، سواء موظف عادي أو غيره أو غير موظف.
السؤال هو المسافر سواء طالت مدة إقامته أو قصرت، هل الأفضل في حقه أن يؤدي السنن الرواتب أم يتركها باستثناء سنة الفجر؟
أولا يجب أن نعلم أن المسافر مطلوب منه أن يتنفل بجميع النوافل ما عدا راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء 3، والباقي يفعل كل شيء. فإن قال أنا أحب أن أتطوع قبل الظهر وبعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء، قلنا لا مانع تطوع، لكن بغير النية في الراتبة، بنية النفل المطلق. نعم.
بالنسبة للشيخ، من طريق الرياض كما ترى يعني بعد كل 100 كيلو تقريبا في أماكن المياه، فلكن الإنسان يدخل الوقت تيمم رغم أنه يعني بعد 100 كيلو يكون غالبا باستراحات فيها مياه، فهل يجزيه تيممه؟
اي نعم، إذا دخل الوقت على المسافر وليس عنده ماء.
لا مسافر.
نعم
مسافر من الرياض.
إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وليس عنده ماء فلا حرج أن يتيمم، لكن العلماء يقولون إذا كان يرجو وجود الماء في آخر الوقت فالأفضل أن يؤخر، الأفضل أن يؤخر. هنا.
وهل يحمل الماء يا شيخ؟ يلزم بحمل الماء مثلا؟
من العلماء من قال يلزم بحمل الماء إذا لم يضره، والآن ما يضر الواقع حمل الماء، لأنه يمكن يحمله في جالون أو جالونين ولو في السيارة الصغيرة.
يعني لو رفض قال واحد الاخوه خلنا ناخذ مع جنون، قال لا ما يحتاج.
لا ياخذ احسن
افضل.
بسم الله. فضيلة الشيخ، ان الله عز وجل اقسم في مواطن كثيره.
ايش؟
ان الله عز وجل اقسم بالضحى، وفي سوره القيامه قال لا اقسم بيوم القيامه، فما هو وجه الفرق بين قسم؟
يعني لا أقسم بيوم القيامة.
نعم، نفي القسم هنا.
أما أقسم الله تعالى بالضحى فقد أقسم بالضحى وأقسم بالشمس وأقسم بالليل وأقسم بغيرها من المخلوقات. وأما قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة فهذا ليس بنفي، هذا إثبات. ولا في قوله لا أقسم للتنبيه وليس للنفي، ولهذا نقول إن الله في هذه الآية أقسم بيوم القيامة ولا نقول إنه لم يقسم. نعم.
عفى الله عنك، جزاك الله خير من رفع الدرس بتقرير الدرس، من خاف على نفسه من قصص الصحابة رضي الله عنهم ورضاهم والفتن اللي جرى بينهم إنه لا يقراها. نعم. وأنا وقريت مرة من المرات ما مضى على الحسين وقسمت بكل جد إني لو كانت حضرته لنصرته. وش ترى في هذا؟ علي فيها خطية؟
أنا أرى كما سمعت أن ما جرى بين الصحابة من المعارك والقتال لا يقرأه الإنسان إلا رجلا يأمن على نفسه من الحيث مع أحد الصحابة، وذلك لأن التاريخ فيه تزوير في الواقع، لا سيما ما يأتي من قبل الرافضة، فإنهم في الحقيقة حرفوا التاريخ تحريفا عظيما وكذبوا على بني أمية كذبا فاحشا والعياذ بالله. والتاريخ المتوسط المعتدل كالبداية والنهاية من كثير قد يخشى الإنسان على نفسه، لا من الميل إلى واحد منهم، الميل إلى واحد منهم لا بأس به، لكن يخشى على نفسه من تضليل الآخرين وتخطيئتهم وكراهتهم وعداوتهم، هذا هو المحذور. على كل حال كل إنسان حسيب نفسه، إذا خشي على نفسه الفتنة فترك ما يخشى منه فتنة خير. نعم.
فضيلة الشيخ، في سؤال وجه إليكم عن تسمية أبي الزوجة عم أو خال أو كذلك أم الزوجة، وقلت في فضيلة الشيخ أنه ينبغي أن يسمى هؤلاء بأسمائهم الشرعية.
نعم.
وقد ورد في السنة حديث صححه أهل العلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم رجل كبير السن وكان يحتضر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا خال قل لا إله إلا الله. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص هذا خالي، ومن المعلوم أنه ليس خال للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني من أخ لأمه، فهذه تسمية يعني.
لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مسترضعا في بني سعد، فهم أخواله بالنسبة لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. ثم إن هناك فرقا بين أن تخاطب شخصا حضر وتقول يا عم تفضل مثلا أو يا خال تفضل، وبين أن تضع هذه التسمية لهذا الشخص دائما، يعني لا بأس أن الإنسان مثلا يقول للكبير يا عم تفضل أو يا خال تفضل، هذا ما في بأس، لكن كونك تطلق اسم العم وصفا مستقرا على أبي الزوجة مثلا أو الخال على أبي الزوجة، هذا هو الذي نقول إنه لا ينبغي، بل تذكر الأسماء الشرعية. واستدللنا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تسمى صلاة العشاء العتمة، وقال لا يغلبنكم الأعراب على تسمية على صلاتكم العشاء العتمة، فإنهم يعتمون في الإبل، وإنما الصلاة هي صلاة العشاء كما في كتاب الله عز وجل. هنا صهر، نعم نقول صهري فلان، لكن لا بأس إذا دخل أن نقول يا عم تفضل، ما في شيء، حتى لو أقول للإنسان بعيد عني ما أعرف ولا أعرفه، لكن قولي العم فلان وما أشبه ذلك، هذا مو طيب. أم الزوجة كذلك ما تقول لها خالتي، ما هي خالتي، ها؟ طنط إيش؟ طنط، لا 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 نسبة إلى طنطة، ها؟ ست، أبو الجدة يسمونها ست. هذه هي الجدة الست يعني سيدة، هذه ما فيها شيء لأنها وصف عام. لكن عم هذه تنبي عن قرابة، لكن سيدة ما 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 تنبي عن قرابة، سيدة لأنها امرأة كبيرة. العرف لا ينبغي أن يغير من أجل الشر. هنا
الشيخ، قد واحد يفوته سنة الفجر، فهل الأولى أن يقضيها بعد الإشراق أو
كيف؟
قد يفوته سنة الفجر
القبلية،
متى يقضيها، بعد الإشراق أو قبل الإشراق؟
إذا فاتت سنة الفجر، يعني أتيت والناس يصلون وصليت معهم وأنت لم تصلي الراتبة، فصلها بعد الصلاة ولا حرج، بعد الذكر بعد ما تذكر الله فصليها ولا حرج عليك، وإن شئت أخرها إلى النهار بعد أن ترتفع الشمس قد رمح. ولكن هذا الأخير بشرط أن لا تخشى النسيان، فإن خشيت النسيان فصلها بعد الصلاة أحسن. نعم.
فضيلة الشيخ، الكدرة يا شيخ التي تأتي قبل الدورة بيوم أو يومين، هل هي عادة أم لا؟
الكدرة التي تأتي قبل الحيض بيوم أو يومين ليست بعادة، لأن لحديث ابن عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. نعم.
طيب يا شيخ،
لا سؤال واحد
يا شيخ من النساء، والله والنساء يا شيخ لهم أسبوع الآن يقولون إن دور الشيخ أجزنا يرد التلفون، اتصل بعد الظهر وفقك الله، بس
إيه طيب يتصل
ما يتصلون، يتصلون يا شيخ ما يحصلون.
لا يا أبدا، ما هو صحيح
أبدا يا شيخ، أنا شخصيا أجرب
يكون مشغول، بس صحيح مشغول.
لا أبدا يا شيخ، يرد علي الجهاز
حوالات
للنساء يا شيخ، الله يحفظك.
بعد الظهر يمكن قبل أحيانا أنسى الجهاز ولا 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 أفتحه إلا إلى إلا إلى جهة الظهر.
هذا يصير يا شيخ والله من النساء.
المهم إذا كان الأخوان يسمحون لك لا بأس،
إن شاء الله يسمحون.
ها تسمحون؟ طيب
طيب يا شيخ الله يحفظك، هل يجوز وصل سنة الظهر 4 ركعات بسلام واحد؟
لا، السنة في صلاة الليل وصلاة النهار أن تكون مثنى مثنى. أي نعم.
يعني ما يصح.
لا مو ما يصح، لكن السنة الأفضل.
السنة.
أن تسلم من كل ركعتين.
نعم. طيب يا شيخ.
الوتر مستثنى. الوتر 3 و5 و7 و9 مستثنى.
طيب يا شيخ حفظك الله، إذا طهرت المرأة هل يجب عليها الاغتسال مباشرة؟ أم تنتظر وقت الصلاة مع العلم أنها امرأة متزوجة؟
إذا طهرت المرأة إن كان في وقت الصلاة وجب عليها أن تغتسل لئلا يخرج وقت الصلاة قبل أن تصل، وإن كان في غير وقت الصلاة كما لو طهرت بعد طلوع الشمس فلها أن تؤخر الغسل إلى أذان الظهر.
أحسن. طيب يا شيخ، هل يجوز يعني للإنسان أن يصلي سواء رجلا أم امرأة أن يصلي سنة الوضوء في وقت النهي مثل العصر؟
نعم، صلاة سنة الوضوء في وقت النهي جائزة، لأن القول الراجح أن جميع الصلوات ذوات الأسباب جائزة في وقت النهي، مثل سنة الوضوء، تحية المسجد، سنة الطواف، إعادة الجماعة إذا جئت والناس صلوا جماعة. فالصحيح القاعدة العامة أن كل صلاة ذات سبب فإنها جائزة في وقت النهي. هنا
شيخ عفو الله، ما رأيك في بعض قول بعض الناس إذا أراد أن يخطب لشخص من شخص آخر يقول لولي المرأة إن فلان يطلب نسب الله ونسبه؟
رأي أن هذه الكلمة أن يقول الخاطب إن فلانا يطلب نسب الله ونسبك، نقول إن هذه كلمة منكرة، لأن الله عز وجل لا نسب له، الله واحد أحد فرد صمد. وأيضا حتى قول نسبك هذه لغة عرفية، لأن النسب باللغة العربية هم القرابة. قال الله تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهر، النسب من القرابة والصهر أقارب الزوجة. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مثل يا شيخ الحين فيه عادة عند أهل مرة أنه يقبل الشخص يعني خشمه لخشمه زي يسلم عليه، هل يجوز؟
لا بأس، يعني تقبيل يكون في الشفتين إما على الجبهة وإما على الرأس ويكون بين الأنفين كما تقول، هذا فلا أرى في هذا بأس، بس ليحرص على ما يجي بشدة فيكسر أنفه.
طيب في مسألة مثلا الآن الحين أنا مسحت على الكفين.
سؤال ثاني ما يصير أجيبه حتى يأتيك الدور.
بالنسبة إلى الطفل يا فضيلة الشيخ، إذا
إيش؟
الطفل إذا توفي ساعة ولادته هل يعفى عنه؟
إيه نعم، إذا توفي الطفل ساعة ولادته فإنه يعق عنه في اليوم السابع، وذلك لأن الطفل إذا نفخت فيه الروح فإنه يبعث يوم القيامة. ومن فوائد العقيقة أن الطفل يشفع لوالديه، وقال بعض العلماء إذا مات قبل اليوم السابع سقطت العقيقة، لأن العقيقة إنما تسن يوم السابع لمن كان حيا، وأما إذا مات قبل السابع فإنها تسقط، فمن كان قد أغناه الله وتيسرت له فالأفضل أن يذبحها، ومن لم يكن كذلك فلا داعي لها. يسمى نعم، يسمى إذا خرج بعد نفخ الروح. الله تصورنا الجدار الآن ما في نظام. الأولى في العقيقة أنه إذا ذبحها يتصدق منها ويعزم عليها، يعني لا بد من الصدقة لا بد منها ولو قليلا، وإذا عزم على البقية ما في بأس. نعم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
بلضحى يعني الضحية لا يسمى الضحية، يعني تكون للأب مثلا إذا كان متوفي خاصة مثلا.
هذا ليس من السنة أن الإنسان يضحي عن ميت على سبيل الخصوص، السنة أن يضحي الإنسان عنه وعن أهل بيته، وإذا نوى أنها عن أهل البيت الأحياء والأموات ففضل الله واسع لا بأس، أما أن يخص الأموات بها دون الأحياء فإن هذا ليس من السنة، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ضحى عن أحد من الأموات أبدا على سبيل الاستقلال. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ، شخص مقدم بالبنك العقاري وجاء اسمه ولا يريد أن يعمر، وجاء شخص ثاني وباع اسمه وعمر فيه حتى يسمح البنك بنقل العمارة باسمه، هو لم يعتقد بعد 5 سنوات، هل يجوز الكلام هذا؟
إذا سمح البنك لها للجديد فلا بأس،
والبنك ما يسمح له بعد 5 سنوات من
إذن لا يبيع عليه إلا بعد 5 سنوات،
يعني لا يبيع عليه إلا بعد ما يكتمل
حسب النظام.
جزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، ما رأيك في حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء، أو كما قال؟ فضيلة الشيخ، هل الغرباء الذي ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم قد أتوا ومضوا أو هم الذي في وقتنا هذا في هذه الغربة والفتن، أو إنهم لم يأتوا إلى الآن؟ جزاكم الله خيرا.
قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وسيعود غريبا لم يحدد الزمن، فقد يكون الإسلام غريبا في وقت من الأوقات ثم يعود غير غريب بعد ذلك، وقد يكون غريبا في مكان من الأماكن دون الأماكن الأخرى، لكن طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس أو الذين يصلحون إذا فسد الناس، ولا يمكن أن نحدد وقتا معينا ومكانا معينا. وبالنسبة لنا فالدين ولله الحمد ليس غريبا في بلادنا فيما نظن، صحيح أنه كثرت المعاصي وكثرت إعلان الفسوق في بعض الأشياء، لكن ما يمكن أن نقول أننا الآن في غربة أبدا، ف
فالصلوات جماعة تقام، صلاة الجمعة تقام، رمضان يعلن عنه، والحج كذلك، ما في غرابة إلا الحمد.
جزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال يا شيخ، في حديث يقول من هاجر أخيه المسلم 3 أيام دخل النار، ما صح الحديث؟ من هاجر أخيه المسلم 3 أيام أقدم 3 أيام من هاجره، هاجره هاجر من هاجره دخل النار.
والله حديث بهذا اللفظ نعرف يعني، لكن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
الحديث هذا شيخ يعني ما مر عليه؟
لا، فهجر المؤمن حرام حتى لو كان فاسقا عاصيا لا تهجر، إلا إذا كان الفاسق أو العاصي يستفيد من الهجر فيخجل ويتوب فلا بأس أن تهجره من أجل الإصلاح. هنا
طيب سؤال ثاني يا شيخ،
سؤال ثاني بعد ما يجي في الدور.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ما حكم البرقع إذا لم يتخذ للزين وإنما للستر ومع ذاك يوضع غطاء؟
الذي البرقع الذي للزينة ولكن تغطي المرأة وجهها هذا لا بأس به لأنه لا يشاه، ستغطيه الغطفة التي فوقه، لكن البرقع اللي ما في الشيء لا نفتي بجوازه لأنه فتنة، ولأن النساء لا يقتصرن عليها، لو كانت النساء تقتصر على فتحة العين لقلنا هذا النقاب وهو معروف في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا بأس به، لكن ثق أنك إذا قلت اليوم أن يجوز المرأة أن تنقب لعينها وتنظر من وراء النقاب بعينها أنه بعد مدة قليلة سوف يكون هذا النقاب متسعا يتسع إلى الجبهة وإلى الخد ثم لا يزال يتضاءل المغطى من الوجه حتى يكشف كل الوجه، هذا هو المعروف من عادة النساء، فسد الباب أقرب إلى الصواب. نعم
يا شيخ، هل صحيح المؤمن إذا دخل القبر تأتي حرية فيعني ينقطع عقدها فينظم هذا العقد حتى تقوم الساعة؟
إيش؟
هل صحيح المؤمن إذا دخل القبر وسأله الملكان تأتي حرية فينقطع عقدها فينظم العقد هو وهي حتى تقوم الساعة؟
لا، ما هو صحيح، هذا ليس بصحيح. الصحيح أن الإنسان إذا أدخل في قبره وسأله الملكان وأجاب بالصواب فسح له في قبره، مد البصر وأتاه من روح الجنة ونعيمها ويأتيه عمله الصالح في أحسن وجه ويبقى عنده. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
ما رأيك في أن بعض المزارعين يكون لديه قمح زائد عن اسمه، مثلا اسمه فيه 100 طن يكون عنده 150 طن، 50 هذه يدخلها باسم شخص آخر
وبعد
مزارع، لكن عنده فائض بالشهادة، فبعد استلم المبلغ يسلم له صاحبه قيمة هذا المحصول الذي
فيه. يعني معناها أنه الزائد 50 يجعلها باسم شخص مزارع آخر.
هنا
المزارع الآخر سيضيفها 50 إلى زرعه،
إلى زرعه، وبعد استلم المبلغ
نعم
يسلم صاحب المبلغ حق.
إيه. الله الظاهر أنه ما يجوز، لكن لو باع عليه بيعا فلا بأس، مثل هذا الأحسن أنه يبيع عليه من أجل أن يدخل باسم المزارع الثاني حقيقة وحكما، أما الآن إذا دخل باسم المزارع الثاني وهو للأول صار فيه كذب.
نعم.
فالأولى في مثل هذه الحال أن يقال لمن عنده الفائض بيعه على هذا الرجل، بيعه إن شئت نقدا وإن شئت مؤجلا. نعم.
جزاك الله خير.
السلام. الشيخ عندي بنت بالغة للزواج وجاء أخي طلبها لولدها، بعدين حصل على ولده قضية عن سجن ورفضت، وزعل عليه أخوه يعني يمكن 3 شهور وزعلان، وماذا أسوي يا شيخ؟ هل إني أعطيه إياه وأنا يعني ما رضيت ولا شلون؟
يجب أن تعلم بارك الله فيك أن بنتك ما هي مملوكة لك، بنتك حرة، ولا يجوز أن تخاطر بها فتزوجها هذا الذي صار عليه قضية، حتى لو غضب أخوك قل لله المرأة البنت عيت، هل هي لتعين؟ وهي أيضا يجب أن تعي إذا كانت هذه القضية تتعلق بالأخلاق. نعم، إذا لا تزوجوه، وقل لأخيك إن البنت عيت ولا يمكن أكرهها. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير. لكن ما جانا الوقت الحين. فرصة اللي أفيض عليك.
لا لو علمت من قبل رحت وياكم. لأن هذا مجلس عام والخاص مقدم لها.
الله يجزاك الخير. أفيض عليك إن شاء الله جعل الخبيثة هذه. جزاك
الله خير.
السلام
عليكم. السلام.
الله يحفظك.
لكن إذا جيت بس بلغنا عشان.
السلام. الله يجزاك.
ننهيها. عليكم السلام.
نعم. هذا رجل يعمل يشوف في مزرعة مساحتها 300 كيلو متر مكعب، ويعني يمشي في سيارته يتفقد مزرعته، عامل يعمل فيها يعني مثل ما تقول يعني مسؤول، ويعمل في مزرعة ويقطع مدة طويلة يعني يمشي بالساعة مثلا ساعتين حتى يتجوع المزرعة، فهل يعني لا بأس أن يخسر الصلاة أو يجمع
هو في مزرعته؟
هو عامل ليست لها مزرعة، هو بس يعني مثل ما تقول يمشي 100 كيلو 200 كيلو جميع ما يقف،
لكن
يمشي.
لكن هذه المزرعة بعيدة عن البلد؟
ايه،
هي
في البلد، خارج البلد.
وسكنها في المزرعة ولا خارج المزرعة؟
لا، هو يسكن في المزرعة.
ما يجوز
يعني يصلي الصلاة في وقتها؟
ايه، يصلي الصلاة في وقتها ويصلي
أربع ركعات.
اي نعم.
طيب ما يمشي مسافة قصيرة؟
لأن هذه افرض عندنا مثل بلد كبير واسع كبير مسافته مو بقصر أكثر، هو ما دام في البلد ما يمكن يقصر. المزرعة هذه مثل البلد، اي ما يمكن يقصر. وأظنها الآن انتهى الوقت، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله. وبارك الله في الجميع ونفعنا وإياكم بما علمنا، وأبشركم أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله. قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال تعالى إخبارا عن شعيب صلى الله عليه وسلم: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تغليظ عقوبة من أمر بالمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله. الباب الذي قبله في وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وهذا الباب في تغليظ عقوبة من أمر بمعروف ولم يفعل أو نهى عن منكر وفعله والعياذ بالله. وذلك أن من هذه حاله لا يكون صادقا في أمره ونهيه، لأنه لو كان صادقا في أمره معتقدا أن ما أمر به معروف وأنه نافع لكان هو أول من يفعله لو كان عاقلا، وكذلك لو نهى عن منكر وهو يعتقد أنه ضار وأن فعله إثم لكان أول من يتركه لو كان عاقلا. فإذا أمر بمعروف ولم يفعله أو نهى عن منكر وفعله علم أن قوله هذا ليس مبنيا على عقيدة والعياذ بالله، ولهذا أنكر الله على من فعل ذلك، فقال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. والاستفهام هنا للإنكار، يعني كيف تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم فلا تفعلون وأنتم تتلون الكتاب وتعرفون البر من غير البر أفلا تعقلون. وهذا الاستفهام التوبيخ، يعني يوبخهم، يقول كيف يقع منكم هذا الشيء، أين عقولكم لو كنتم صادقين. مثال ذلك رجل يأمر بترك الناس للربا ولكنه يفعله أو يفعل ما هو أعظم منه، مثل أن يقول للناس مثلا لا تأخذ الربا في معاملة البنوك، ثم يذهب هو فيأخذ الربا بالحيلة والمكر والخداع، ولم يعلم أن ما وقع فيه من الحيلة والمكر والخداع أكبر ذنبا وأعظم إثما ممن أتى الأمر على وجهه. ولهذا قال بعض السلف أيوب السختياني رحمه الله قال في المتحيلين إنهم يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أنهم أتوا الأمر على وجهه لكان أهون، وصدق رحمه الله. كذلك أيضا يأمر الناس بالصلاة ولكنه لا يصلي، هو نفسه لا يصلي، كيف يكون هذا؟ كيف تأمر بالصلاة وترى أنها معروف ثم لا تفعلها؟ هل هذا من العقل؟ ليس من العقل، فضلا عن أن يكون من الدين فهو مخالف للعقل وسفه في الدين، نسأل الله العافية. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يا أيها الذين آمنوا خاطبهم بالإيمان، لأن مقتضى الإيمان أن لا يفعل الإنسان هذا، أن لا يقول ما لا يفعل، ثم وبخهم بقوله لما تقولون ما لا تفعلون، ثم بين أن هذا الفعل مكروه عند الله مبغض عنده أشد البغض، قال كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، والمقت قال العلماء هو أشد البغض. فالله تعالى يبغض الرجل الذي هذه حاله يقول ما لا يفعل، ويبين عز وجل لعباده أنه مما يبغضه من أجل أن يبتعدوا عنه، لأن المؤمن حقا يبتعد عما نهى الله عنه. وقال عن شعيب وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يعني يقول لقومه لا يمكن أن أنهاكم عن الشرك وأنهاكم عن نقص المكيال والميزان وأنا أفعله، لا يمكن أبدا، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم أنصح الخلق للخلق، وهم أشد الناس تعظيما لله وامتثالا لأمره واجتنابا لنهيه، فلا يمكن أن يخالفهم إلى ما ينهاهم عنه فيفعلوا. وفي هذا دليل على أن الإنسان الذي يفعل ما ينهى عنه أو يترك ما أمر به مخالف لطريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنهم لا يمكن أن يخالفوا الناس إلى ما ينهونه عنه ما ينهونهم عنه. وستأتي الأحاديث إن شاء الله في بيان عقوبة من فعل هذا، أي من أترك ما أمر به أو فعل ما نهى عنه، والله موفق. رحمه الله تعالى فيما نقله عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار على رحاه، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون ما لك، ألست تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فيقول كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. فهذا الحديث فيه التحذير الشديد من الرجل يأمر بالمعروف ولا يأتيه وينهى عن المنكر ويأتيه والعياذ بالله. يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة، يعني تجيء به الملائكة، فيلقى في النار إلقاء لا يدخلها برفق، ولكنه يلقى فيها كما يلقى الحجر في اليم، فتندلق أقتاب بطنه يعني أمعاءه، الأقتاب جمع قتب وهو المعى، يعني تندلق تخرج من بطنه من شدة الإلقى والعياذ بالله، فيدور عليها يدور بها كما يدور الحمار على رحاه أو برحاه. وهذا التشبيه للتقبيح، شبهه بالحمار الذي يدور على الرحى. وصفة ذلك أنه في المطاحن الكبيرة قبل أن توجد هذه المعدات الحديدية يجعل حجران كبيران وينقشان من فيما بينهما، ينقران ويوضع للأعلى منهما فتحة تدخل منها الحبوب، وفيها خشبة تربط بمتن الحمار ثم يستدير على الرحى، وفي استدارته تطحن الرحى. فهذا الرجل الذي يلقى في النار يدور على أمعائه والعياذ بالله كما يدور الحمار على رحاه، فيجتمع إليه أهل النار فيقول: ما لك؟ أي شيء جاء بك إلى هنا وأنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول والعياذ بالله مقرا على نفسه: إنه يأمر بالمعروف ولا يأتي، يقول الناس صلوا ولا يصلي، يقول زكوا ولا يزكي، يقول ويقول بر الوالدين بر الوالدين ولا يبر الوالدين، وهكذا يأمر بالمعروف ولكنه لا يأتي، ينهى عن المنكر، يقول للناس لا تغتابوا الناس، لا تأكلوا الربا، لا تغشوا في البيع، لا تسيئوا العشرة، لا تسيئوا الجيرة، وما أشبه ذلك من الأشياء المحرمة التي ينهى عنها، ولكنه يأتيها والعياذ بالله، يبيع بالربا ويغش ويسيء العشرة ويسيء الجيران وغير هذا. فهو نسأل الله العافية يأمر بالمعروف ولكنه لا يأتيه، وينهى عن المنكر ولكنه يأتيه، نسأل الله العافية، فيعذب هذا العذاب هذا الخزي: كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. فالواجب على المرء أن يبدأ بنفسه وينهاها عن المنكر، أن يبدأ بنفسه ويأمرها بالمعروف، لأن أعظم الناس حقا عليك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسك. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حليم. ابدأ بها ثم حاول نصح إخوانك وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر لتكون صالحا مصلحا. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصالحين المصلحين، إنه جواد كريم.